بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي هذا المجلس بإذن الله تعالى نقف بعض الوقفات التي يسره الله ويفتح بها على سورة أو مع سورة العصر. وهذه السورة مكية في قول أكثر المفسرين، وهي أحد ثلاث سور من سور القرآن، هي أقصر السور في القرآن على الإطلاق من جهة عدد الآيات، فهي مع سورة النصر وسورة الكوثر أقصر السور في القرآن على الإطلاق. وهذا القصر لم يمنع قط من أن تكون سورة عظيمة جامعة لمعان كبيرة، وهذا شأن الكلام البليغ الذي يكون في كلمات قصيرة ولكنه يجمع معان عظيمة. وهذا ظاهر جدا في كتاب الله تبارك وتعالى، سواء كان في سوره القصار أو الطوال، لكن ظهور ذلك في السور القصار التي تشكل موضوعا واحدا أبلغ وأجلى. هذه السورة أقسم الله عز وجل فيها بالعصر، فقال عز وجل: والعصر. والله تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، ولكن الخلق لا يجوز لهم أن يقسموا إلا بالله جل وعلا أو باسمه أو بصفة من صفاته سبحانه وبحمده. فما العصر هذا؟ من العلماء من قال إن العصر هو الوقت المعروف هذا الذي يكون في آخر النهار، وذهب جمع كبير من أهل العلم والمحققين وعلى رأسهم إمامهم ابن جرير رحمه الله تعالى أن المقصود بالعصر هنا الدهر، المقصود به الدهر، أي الزمان كله، يشمل الليل والنهار أوله وآخره. ولهذا تجد في اصطلاحات الناس يقولون في عصرنا هذا وقع كذا وكذا، وهم يقصدون به الزمان الذي يعيشونه، ولعل هذا أقرب وأشمل ليشمل الأوقات كلها. ويقوي هذا والعلم عند الله أن الله جل وعلا أقسم أيضا أو جعل أو جواب القسم وقع على قضية شاملة وعامة، وهي الخسران المبين لجنس الإنسان، فكل إنسان خاسر إلا من اتصف بهذه الصفات الأربعة، فقابل العموم في الزمن العموم في الجنس وهو جنس الإنسان. وذكر الإنسان هنا جاء من باب التنصيص على شرفه على جنس الجن، وإلا فالآية تشمل المكلفين من الجن والإنس، ولكن كما هو معلوم في القرآن الكريم يأتي تغريب ذكر الإنس والناس على ذكر الجن، وإن كان مادة الناس هنا مادة الرجال يأتي ذكر الإنس لشرف جنسهم على الجن، لأن الإنس الصالحون فيهم أكثر، والأنبياء فيهم على أحد القولين دون الجن، وإن كان ظاهر القرآن الكريم يدل على أنه قد يوجد في الجن أناس من الأنبياء. على كل حال هذا لون، وكذلك يأتي في القرآن الكريم التنصيص على الخطاب الذي يشمل الرجال مثلا أو الذكور، فتدخل فيه النساء تبعا، لأن جنس الرجال فضل على جنس النساء فالمقصود أن الإنسان هنا يدخل فيه من أيضا الجن، فيقال إن الإنسان والجن كلهم في خسار وهذا الخسار عاد الله وإياكم درجات، فقد يخسر الإنسان نفسه بالكلية والعياذ بالله، وهذا لا يكون إلا مع الكفر، نسأل الله العافية والسلامة، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، هؤلاء هم الذين أطبق عليهم الخسران والعياذ بالله دنيا وأخرى. والله سبحانه وتعالى ذكر قضية الخسارة في خسارة النفس كثيرا في سياق تأنيب وتوبيخ الكفار على ما وقع منهم من أعمال, على ما وقع منهم من أعمال. الله عز وجل يقول الذين, نعم, الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون, فأولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون, إلى غير ذلك من النصوص التي تحدثت عن هذا الإنسان حينما يخسر نفسه. تأملوا أيها الإخوة في كلمة الخسارة. الآن لو أن إنسانا دخل في صفقة مالية بمليون ريال, ولعل قضية الأسهم حاضرة في أذهانكم التي وقعت قبل قرابة 10 سنوات, كيف أن بعض الناس يعني انقلبت حياته رأسا على عقب وتكبد ديون كثيرة, وبعضهم أصابته أمراض نفسية والعياذ بالله وأشياء من هذه الآثار. هذا في شيء ما هو يا أخوة خسارة, ها؟ يمكن تعويضها من جهة المال, يمكن تعويضها, وخسارة يمكن استدراكها, لكن ما ظنكم بالذي يخسر نفسه والعياذ بالله؟ انتهت, خسر نفسه تماما. كيف يمكن لمثل هذا أن يستدرك؟ لا يمكن. ولهذا تجد الحديث في القرآن الكريم لا يتحدث عن الخسارة المتعلقة بالأموال, إنما تجد الحديث منصبا على خسارة الدين والعياذ بالله, لأنها هي الخسارة التي لا تعوض. قال الله تبارك وتعالى في سورة الزمر, صل ركعتين يعني. قال الله تبارك وتعالى في سورة الزمر لهم من فوقهم ظلل من النار, لا تسرع يا بني لا تسرع, اقرأ الفاتحة وسورة. قال الله تبارك وتعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل, ذلك يخوف, نعم, في قوله عز وجل في سورة الزمر, نعم, قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين, وأمرت لأن أكون أول المسلمين, قل الله أعبد مخلصا له دين, فاعبدوا ما شئتم من دونه, قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين, لهم من فوقهم ظلل إلى آخر الآية والعياذ بالله. ولذلك الله سبحانه وتعالى سمى خسارة النفس الخسران المبين, أي العظيم الذي لا يقادر قدره. وقد يكون الخسران من وجه دون وجه, وهذا حينما يقع من الإنسان تقصير في فرائض الله جل وعلا أو وقوع في محارم الله تبارك وتعالى, فيكون خسر خسارة جزئية, وهذا يدخل فيه الذين ترجح سيئاتهم على حسناتهم, نسأل الله العافية, يوم القيامة فيعذبون بها ولا يدخلون تحت المشيئة. فهؤلاء في الواقع يخسرون من بعض الوجوه, يخسرون من بعض الوجوه لا خسارة كلية. وعلى طريقة القرآن إذا ذكر الداء ذكر الدواء, سواء في نفس الموضع أو في موضع آخر, وهنا لما ذكر الله تعالى الخسارة في أمر الدين بيّن المخرج الذي يجعل الإنسان ينجو من هذه الخسارة, فقال سبحانه إلا الذين آمنوا, وهذه أول الصفات الأربع التي ينجو بها الإنسان من الخسران. ولاحظوا أيها الإخوة هذه الأشياء الأربع جاءت بهذا الترتيب ولا يمكن أن تقلب, بمعنى لو أراد إنسان أن يجعل في غير القرآن يقول إلا الذين تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ثم آمنوا ثم عملوا الصالحات مثلا, فإن كلامه لا يكون صحيحا. لماذا؟ لأن هذه مبنية, بعضها مبني على بعض, فالذين يؤمنون لا بد أن يصيبهم قدر من الابتلاء, كما قال الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون, ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فلا بد مع الإيمان أن يصاب الإنسان ويبتلى, يبتلى المرء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على قدر دينه, على قدر دينه. فإن كان قويا أو مؤمنا زيد له في البلاء, زيد له في البلاء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كعب بن مالك في الصحيح ولا يزال المؤمن يكف يعني يقلب في البلاء حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والابتلاء بالإيمان يتفاوت فيه الناس وصوره مختلفة, يعني بعض الناس حينما يذكر الابتلاء لا يقع في قلبه إلا ماذا؟ إلا القتل أو السجن أو السياط ونحو ذلك. لا شك أن هذه من أنواع الابتلاء التي تعرض لها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغيرهم من الصالحين. يوسف عليه السلام سجن، يحيى عليه السلام قتل، لوط عليه السلام هدد بالرجم، وغير ذلك من صور العقوبات الأذى. والنبي عليه الصلاة والسلام له في ذلك القدح المعلم. ولكن قد يكون الابتلاء أحيانا بصور أخرى، بتضييق الرزق حتى يكون المحك يا تؤمن يا تكون فقير مثلا. من صور الابتلاء التي تعرضت لها سورة العنكبوت أن يأتي الأذى والتحدي من قبل الوالدين حينما يؤمن الإنسان ويبقى أبواه كافرين، فماذا يصنع الإنسان؟ جاء القرآن برسم المنهج في التعامل مع هذا النوع من الابتلاء. أبواه يقولان له أكفر، كما وقع لأم سعد بن أبي وقاص، قالت والله لا آكل حتى أموت فتعيرك العرب بأنك قاتل أمه. فحاول يترفرف كيمين، فلما رآها مصرة قال يا أمه إني اخترت هذا الدين، ووالله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا بعد نفس على أن أترك هذا الدين ما تركته، لكن كما يقول أعيني على برك، أعيني على برك، لا تأمريني أن أكفر بالله عز وجل. وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة في أوائل سورة العنكبوت، فأوصى الله عز وجل بماذا؟ بالترفق بماذا؟ بالوالدين وحسن صحبتهما، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وذكر الله أيضا صورة من صور الابتلاء التي يتعرض لها أهل الإيمان، وهي صورة ماذا؟ صورة تقلب الأحوال، فمرة تكون الأمور مواتية له ومرة تكون غير مواتية. ومن الناس من يقول آمنا بالله، لاحظ، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. ويقول الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، هذا الحرف حافة الشيء، فإن أصابه خير اطمأن به كأنه هنا الآن اطمأن وجلس، وإن أصابته فتنة انقلب على عقبيه، قال الله خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ونحن نتحدث عن أسباب إيش؟ النجاة من الخسارة. فلا ينجو إلا صاحب الإيمان الحق الذي آمن بالله ورضي به حقا، رضي به ربا، ورضي بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، رضي رضا يجعله يتذوق ألم الإيذاء فيخلطه بلذة الإيمان فتغلب لذة الإيمان ألم الإيذاء. ولهذا يقال إن بلالا رضي الله عنه سئل بعدما أعز الله دينه ونصر جنده وهزم الأحزاب وحده، قيل له كيف كنت تجد نفسك وأنت تجر على صخور، على صخور ماذا؟ على صخور مكة. قال كنت أخلط ألم التعذيب بحلاوة الإيمان فتغلب هذه هذه، أو كما قال رضي الله عنه، تغلب لذة الإيمان مرارة التعذيب. فإذا أعظم أسباب النجاة من هذه الخسارة التي ذكرها الله جل وعلا هي الإيمان بالله تعالى، هذه واحدة. ثانية، لما كان بعض الناس قد يدعي الإيمان ولا يصدق فيه، ذكر الله تعالى بعده ما يؤكد ويبرهن على ماذا؟ على صدق الإيمان، وهو العمل الصالح. وهذا يدل على أن الإيمان لا بد أن يقترن بالعمل، ولهذا كان السلف مطبقون على تعريف الإيمان بأنه قول وعمل، وليس مجرد دعوة أو مجرد اعتقاد داخل القلب لا يترتب عليه أثر في الجوارح. ولهذا يعني من الأشياء التي يعني تظهر الإنسان في قضية كفر تارك الصلاة، ما فيه عمل من الأعمال في الأركان الأربعة يتبين ظهور الإيمان فيه مثل ظهور فعل الصلاة. ولهذا قال بعض العلماء لا يمكن أن يصر إنسان على ترك الصلاة طول حياته ويكون مؤمنا، لأن هذه أظهر علامات الإيمان. يعني إنسان يقول أنا مؤمن بلسانه لكنه لا يعمل خيرا قط وهو قادر على ذلك، فكيف يكون مؤمن وهو يترك أصل الإسلام العظيم؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيني وبينهم الصلاة، من ترك فقد كفر، بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، ترك الصلاة. فهذه قضية، أعني قضية العمل الصالح. وهنا إذا ذكر العمل الصالح فلا ينبغي أن ينصرف ذهنك إلى العمل الظاهر فقط، لا، العمل الصالح يشمل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، بل أعمال القلوب إذا تأملها الإنسان وجدها في الجملة أعظم عند الله تعالى من أعمال الجوارح. ورأس الإسلام هو الإحسان، وهو عمل قلبي. لما جاء جبريل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، الحديث، فهذا عمل قلبي. أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره. فهل لو لقيت أحدا، نعم، هل يمكن أن تكتشف من خلال مظهره مثلا أنه يؤمن بهذه الأركان الستة؟ لا، هذه قضايا قلبية. لكن لا يمكن أن تحكم على الإنسان بإسلامه بالظاهر إلا بشيء يفعله بجوارحه، وأول هذه الأفعال هو نطق الشهادتين، ثم يليه إقامة الصلاة. فالحاصل أن العمل إذا أطلق العمل الصالح فإنه يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، كذلك أيضا يشمل ما يتعلق بحقوق الله عز وجل وحقوق العباد، فإن الإنسان بينه وبين الله حقوق وبينه وبين العباد حقوق، فكلها داخلة في مسمى العمل الصالح. يشمل العمل الصالح أيضا الواجبات ويشمل المستحبات، يشمل الواجبات ويشمل المستحبات. ثم النقطة الثالثة أو الأصل الثالث من أصول النجاة من هذه الخسارة هو التواصي بالحق. فإن الناس إذا آمنوا فلا بد أن يثبت بعضهم بعضا، ولا بد أن يوصي بعضهم بعضا بالصبر على هذا الطريق، لأنه مظنة ماذا؟ الابتلاء، مظنة الضعف، مظنة النقص، مظنة القصور. ولهذا جاءت الشريعة بأصل عظيم وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لأن المسلمين كلهم في سفينة واحدة، فإذا لم يتواصوا بالحق ولم يتواصوا بالصبر غرقت سفينتهم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث النعمان: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فاستهموا فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا صعدوا إلى من فوقهم، فكأنهم يشملوا كل ما بغينا ما نطلع من فوق، فقال بعضهم: لو خرقنا في نصيبنا خرقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإلا غرقوا وغرقوا جميعا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن هذه سفينة واحدة، كونك أنت في الدور الأول أو هذا في الدور الثاني أو في الأسفل، هذه سفينة واحدة، هذا المجتمع. وصور والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أعظم صور التواصي بالحق. النصيحة صورة من صور التواصي بالحق، التذكير بالخير ليس بالضرورة. بعض الناس حينما يسمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو النصيحة لا يفهم منها إلا التنبيه على الأخطاء، وهذا قصور عظيم، بل يفهم أو يشمل هذا المفهوم أو هذا المعنى أو يدخل فيه أنني أرى إنسانا مثلا مثله ينبغي أن يحفظ القرآن، فتذكيري له من التواصي بالحق. إنسان والله أرى أن عنده قدرات يطلب العلم، أنبهه على ذلك. أرى إنسانا مثلا والله يقصر في الصلاة، فأنبهه على ذلك. أشوفه يعني ليس مقصر ترك يعني مطلق، لا، بل أراه مثلا دائما يعني يتأخر في اللحاق بالصلاة ونحو ذلك. فالتواصي بالحق ليس مقصورا على النهي عن المنكر، بل يشمل الأمرين: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل الله تعالى قدم الأمر المعروف في جميع الآيات. الأخير، الأمر الرابع والأخير من أسباب النجاة من الخسران الذي ذكره الله تعالى في هذه السورة هو التواصي بالصبر. والصبر هو حبس النفس في اللغة، وهو في الشريعة كما في الشرع فسره مجاهد وجماعة هو الصبر على طاعة الله عز وجل، والواقع أنه أشمل من ذلك، فيشمل الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله. لكن قد يكون مراد مجاهد وغيره شمول معنى الطاعة لهذه الأصناف كلها، فإن من صبر عن طاعة عن معصية الله فقد أطاع الله، ومن صبر على أقداره المؤلمة فقد أطاع الله عز وجل. والإنسان لا يخلو في هذه الحياة من أقدار، جبلت على كدن وأنت تريدها صفوة من الأقداء والأكدار، وقول الله عز وجل أبلغ لقد خلقنا الإنسان في
كبد
في كبد في كبد لا يسلم هم غم مصيبة تنزل به خسارة مالية خسارة في الأهل خسارة في الولد كما قال الله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الآية. فإذا من صور التواصي بالحق التواصي بالصبر. لكن قد يقول قائل ما دام أن التواصي بالصبر من صور التواصي بالحق لماذا خصه بذلك؟ والجواب عن ذلك يظهر بما سبق الكلام عليه في مسألة ثمن الإيمان، وهو أنه لا بد أن يكون لا بد أن المؤمن يصيبه شيء من الابتلاء قل أو كثر عظم أو جل، كما قال الله في سورة العنكبوت فيما تقدم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يؤمنون. فإذا ما الذي يقابل الإصابة بالابتلاء؟ ما هو أعظم علاج يعالج به؟ هو الصبر، هو الصبر. إذ قد يتعرض الإنسان في طريق الدعوة في طريق الإيمان يتعرض لأنواع من الابتلاء كما ذكرنا من الوالدين من الأقارب من الأبناء من الزوجة من انظروا مثلا إلى ما تعرض أو ابتلي به نوح عليه الصلاة والسلام، ابتلي بزوجته، لوط ابتلي بزوجته، إبراهيم ابتلي بأبيه، نوح ابتلي بابنه. فهذه ضريبة أو فاتورة لا بد من دفعها، ولكن الناس يتفاوتون، فليس من ليس أحد كالأنبياء، لكن المقصود أنه لما حصل أو لما كان من ثمرة الإيمان أن يكون هناك ابتلاء فلا بد أن يقابل هذا بالصبر، ولو لم يكن إلا الصبر على طاعة الله عز وجل، فإن الإنسان يحتاج إلى مجاهدة على ذلك، ولولا عون الله وتوفيقه ما استمر الإنسان يا إخوان على الطاعة 60 سنة ولا 70 سنة. والله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا المعنى بقوله ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وقال الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إيش إلا قليلا إلا قليلا. فهذه منة الله على نبيه عليه الصلاة والسلام، فكيف بنا نحن المساكين؟ لسنا أنبياء ولسنا معصومين، ومع ذلك بحمد الله تجد المؤمن يعني يعتريه نوع من الضعف والفتور، لكنه يجد من الله عونا إذا استعان بالله سبحانه وتعالى وتعلق به وسأله التثبيت والتوفيق والسداد. فخلاصة القول في هذه السورة الكريمة أن الله تعالى أقسم بهذا الزمان والعصر والدهر كله على خسارة جنس الإنسان، وقلنا إنه يدخل فيها أيضا الجان تبعا، وأنه لا يسلم من هذه الخسارة إلا من وفق لتحقيق هذه الأمور الأربعة: الإيمان، ثم العمل الصالح، ثم التواصي بالحق والتواصي بالصبر. وبقدر ما يتحقق عند الإنسان من هذه الأمور الأربعة يكون حظه من السلامة من الخسارة أعظم وأكبر، وبقدر ما يخل يكون نصيبه من الخسارة أكثر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده المفلحين الناجين في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.